بسم الله الرحمن الرحيم.
حقارة الدنيا،
زكاة الدنيا هي الآفة، فكيف ينجو العاقل منها؟
حقارة الدنيا،
الدنيا دي كلها على بعضها موضع صوت في الجنة. الصوت ده قديه؟ عصايا، العصايا دي لو انت حطيت على المكتب قدام هتاخد قديه؟ تصور موضع صوت خير من الدنيا وما فيها. اشوف الحقارة.
أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون.
عبد الله،
وشوف الإنسان يهلك نفسه في الدنيا ويلته عجب في الآخر.
فعلا
ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع واتصل.
يا عباد الله،
احذروا الدنيا،
سيبذل حشاشة نفسه فيها ثم لا يحظى منها بشيء. الذين بذل نفسه لدنياهم يريتهم أضروا.
الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا.
واعلم
ان اقل قدر من الدنيا يعكر عمل الآخرة. طب انت خدت الدنيا كلها، تقوم تضحي بالجنة كلها علشان ايه بقى؟ العاقل نفوخ يطير. لا، معاك الدنيا كلها ولو كانت معاه لا تسوي موضع صوت. هي كده الدنيا زي الجيفة كما قال الشافعي، والجيفة الكلاب هم اللي بيتخانقوا عليه، والناس حد ده بيخليه يتحفز دايما.
وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون.
يا عبد الله،
فإذا كنت عايز الدنيا سيب، لو تركتها رجعت إليه. فإحنا بقى لما يكون الدنيا بهذه الحقارة، ليس من المروءة ولا الحشمة فضلا عن الديانة إنك أنت تصارع على الدنيا وهذا قدرها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يسرنا في دار المنار أن نقدم لكم هذا الإصدار،
حقارة الدنيا،
حقارة الدنيا، حقارة
الدنيا، وهي لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال البخاري رحمه الله: باب مثل الدنيا في الآخرة، وقوله تعالى: أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن عبد العزيز بن أبي حازم بهذا الإسناد سواء. قلت في المرة الماضية إن البخاري رحمه الله استهل كتاب الرقاق ببراعة عندما بدأه بحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ثم أورد حديث أنس وحديث سهل، وكليهما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأصلح الأنصار والمهاجر. ثم تابع البخاري رحمه الله هذه البراعة في ترتيب الأبواب، فبعدما ذكر رأس المال
وهو العمر، ثم ذكر أن العيش على الحقيقة إنما هو عيش الآخرة لأنها دائمة والدنيا ثانية. استهل الباب الثاني بذكر الذي يعرض للمرء ويعطله ويعرقله عن السير، ألا وهي الدنيا. ثم بعد ذلك سيذكر المنجيات، إذا كانت الدنيا هي الآفة فكيف ينجو العاقل منها، يبدأ بقى يذكر بعض المنجيات. والحقيقة رتب كتابه ترتيبا بارعا كما سيمر بنا في الأبواب إن شاء الله. فقال باب مثل الدنيا في الآخرة، وهذا جزء من حديث أخرجه الإمام مسلم والنسائي والترمذي من حديث المستورد ابن شداد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما مثل الدنيا في الآخرة إلا كمثل أحدكم يضع إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. إذا وقفت على البحر المحيط ثم وضعت إصبعك في الماء، فالقدقد فالذي تعلق بإصبعك من الماء هو الدنيا والآخرة هي المحيط. ثم أورد قول الله عز وجل في سورة الحديد: أنما الحياة الدنيا، ووردت في بعض نسخ البخاري بكسر همزة إن، والصواب رعاية التلاوة إن الآية: اعلموا أنما الحياة الدنيا. فلو أن إنسانا اجتزأ شطرا من آية فينبغي أن يبقي الحركة على ما هي عليه في المصحف. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. وإنما على رأي كثير من الأصوليين سواء من أصولي العربية أو أصول الفقه تفيد الحصر، فالدنيا هي هذا الوصف فقط: لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. كمثل غيث أعجب الكفار نباته. والعلماء يقولون إن الأمثال من باب المبين، من باب المبين، كل مثل يأتي لابد أن يكون واضح الدلالة، ليس هناك مثل غامض قط. الغموض يأتي في الإجمال، غموض يأتي بسبب الإجمال، إنما الأمثال من باب المبين كلها تأتي لتقريب الفكر. كمثل غيث أعجب الكفار نباته، والغيث اللي هو المطر المحمود، ولا يأتي في موضع المدح والرحمة إلا بهذا اللفظ، إنما إذا جاء لفظ المطر يبقى ممكن يكون فيه تدمير، ممكن يكون فيه مصائب، ممكن يكون فيه خسف. لم يأتي لفظ المطر في القرآن إلا في العذاب، إنما الغيث يأتي في باب الرحمة. كمثل غيث أعجب الكفار نباته. كفار هنا من العلماء من حمله على حقيقته، كفار هم الكفار يعني، وذلك لأنهم أشد تعظيما للدنيا وانهماكا فيها وإتقانا لها، زي ما حاصل الآن. أنت بتلاقي النهاردة الكافرين هم الذين استحوذوا على الدنيا كلها، فضعاف المؤمنين حصل لهم شيء من اللبس بسبب هذا. طب نحن مؤمنون ومعنا الدين الحق ومتخلفون ليه؟ فلم يصبر كثير من الذين يعبدون الله على شفا جرف انهار، ظهر بالدنيا وظن كما يقول بكل أسف يعني بعض الدعاة يقول: ذهبت إلى الغرب فوجدت إسلاما ولم أجد مسلمين، وجئت هنا فوجدت مسلمين ولم أجد إسلاما. الكلام ده فيه نظر، يعني هو لما راح الغرب وجد إسلاما، أين الإسلام اللي في الغرب؟ هو بس التقدم، هو الإسلام عنده التقدم يعني فقط؟ ليس هناك إسلام، هناك كل الموبقات: الغش والكذب والتضليل والقتل والزنا، كل موبقة تجدها هناك. بعض المغفلين يتصور ان الناس اللي بتدخل المحلات الضخمة هناك يعني بيطئ امناء، ولا حد ياخد حاجة ولا حد يسرق حاجة ولا الكلام ده. هم أساتذة اللصوصية في العالم، لكن المحلات اللي هناك دي مزودة بكاميرات تلفزيونية في كل مكان، فيش حد يحط حاجة هنا إلا يتصور على طول، مش أمانة يعني، مش إن هو أمين ولا بتاع سايب البتاع، لا، عليه مراقبة شديدة. مرة كنت أنا والشيخ محمد حسان كنا في أمريكا، وبعدين اشترينا حاجات المفروض إن احنا بندخل من باب ونخرج من باب، هو اشترى ساعة، وبعدين بدل ما نخرج من الباب الإخوة قالوا لنا لا احنا ايه هنزق احنا العربيات ونحاسب وانتوا اطلعوا من هنا. هو نسي يحط الساعة في الايه في البضاعة علشان تتحاسب، وقاعدين ندردش مع بعض وخارجين من الباب اللي دخلنا منه، وإذا بالصفارات الإنذار تدوي في كل مكان، أي من آدم يخرج بكيسة كيسة على طول الصفارات تنطلق في كل مكان، وإذا جماعة 3-4 كان يجروا علينا إيه معاك إيه فتشوا لقوا معاه الساعة، يعني شال الساعة في كيسة صغيرة كده. فهو مش أمانة يعني ولا حاجة. هم بيشتغل يقول لك المسلمون المفروض أنهم يمتلكوا الدنيا، آه، لكن امتلاك الدنيا يشترك فيها المؤمن مع الكافر، المؤمن يبقى متقدم في الدنيا والكافر متقدم في الدنيا. فإيه معنى بقى أن يروح هناك يقول وجدت إسلاما، وده رجل داعية مفروض، فين الإسلام اللي عند الغرب؟ فده مثل هذا الكلام يوم يغر الضعاف الموجودين عندنا العايشين في وسطنا، ويستخفي ويشعر بالعار انه بينتسب الى امة مهزوم. وهو ده يعني بداية التردي، ان يكون المرء معجبا بعدوه، هو ده بداية السقوط. فعشان كده احنا بنقول الكفرة يمكن ان يتقدموا ويحرزوا الدنيا وينتجوا ويتمتع بكل شيء، يزني ويشرب الخمر ويشتغل. احنا معاشر العرب لا، تركيبتنا مختلفة تماما عن تركيبة هؤلاء. احنا ينخدها كلها ينسبها كلها، طبعنا كده، يا تبقى مستقيم على طول الخط، واذا كنت مستقيما على طول الخط هتبقى مستقيم في كل حاجة، حتى في الدنيا كمان هتبقى مستقيم، في الدين هتبقى مستقيم، في الدنيا معوج في الدين هتبقى معوج في الدنيا برضو. عشان كده اذا مثلا هو انخرط في اللذات ما يعرفش يطلع منه ابدا، يفضل مبلط في الخط، يقضي المتعة بتاعته كلها ومبلط برضه في الخط، مش عايز يبطل. فنحن جنس مختلف، عشان كده اعداؤنا فهموا واغرقونا، ولهم عدة محاور من المكر. نحن يعني تكلمنا عن هذه المحاور في مرات كثيرة سابقة. فالكفار هم اشد الناس تعظيما للدنيا. والتفسير الثاني كمثل غيث أعجب الكفار نباته، الكفار لما الزراع، قال لك ليه؟ قال لك ما هو الإنسان فيه شبه من الزرع، والله أنبتكم من الأرض نباتا، الزرع يكون صغيرا وبعدين يبتدي يكبر يورق يزهر وبعدين يبتدي يصفر وبعدين يتحصد يروح الجرن يدس عليه العود القمح بقى فتفيد. قال لك البني آدم كده، يبقى صغير وبعدين يكبر وعنده شباب وبعدين يأخذ اللذات والمتع والمال وإلى آخره، وبعدين يبتدي إيه؟ يبتدي يكبر شوية لحد ما يصفر ويقع. ومن نعمره ننكسه في الخلق، هو سن الاستواء 40 سنة يكتمل مبد الإنسان العقلي والبدن، بعد 40 يبتدي يقل، بعد 40 يبدأ يقل، هو إيه ماشي ناحية الشيخوخة الكهولة على سن 40 والاكتمال يعني، وبعدين يبتدي يكبر 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 خلاص قارب المنزل، قارب أن يصل. فالزراع هنا هم الإيه؟ الكفار هم الزراع. فقال العلماء إن الله عز وجل إنما ضرب المثل بالزرع لأن الزارعين الفلاحين يعني دول لا يعجبهم إلا ما هو معجب على الحقيقة، لا يخدعوا، كمثل غيث أعجب الكفار نبات ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وبعدين الإمام البخاري أورد حديثا ليبين حقارة الدنيا، وقد أحسن جدا جدا في اختيار هذا الحديث. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة اللي هو المشهور بالقعنبي، وهو أحد شيوخ البخاري ومسلم، وكان من أوثق الناس وعن الإمام مالك وغيره. وقد ذكر ابن قدامة في كتاب التوابين حكاية عن القعنبي عبد الله بن مسلمة القعنبي في إسنادها ضعف، يقول ان مبدأ القعنبي لم يكن هكذا، واحنا بقى في شهر رمضان، ويمكن حكاية القعنبي التي وردت في كتاب التوابين تهيج بعض العصاة الذين عصوا الله عز وجل كثيرا، وتحمسهم على ان يبدأوا الطريق بجدية كما بدأ القعنبي رحمه الله. الرواية بتقول او الحكاية بتقول ان القعنبي كان له اصحاب وكان يشرب معهم، وبعدين في يوم من الايام انتظر رفاقه على قارعة الطريق عشان برضو يروح يشربه كالعادة، واذا برجل يركب حمارا وحوله جماعة كثيرة متعلقة بالحمار، اللي ماسك ديل الحمار واللي ماسك لجام الحمار واللي حاطط ايده على الحمار، فاندهش لهذا المنظر فلعادته بقى ولد صايع يعني بيشرب بقى، فليس عنده حياء، فقام واقف كده وماسك الحمار وموقفه، ثم سأل الراكب من أنت؟ قال شعبة. قال وما شعبة؟ يطلع ايه شعبة ده؟ قال واحد في البصرة ومش عارف شعبة، حاجة فضيحة يعني. بس طبعا ولد بيشرب فهيعرف شعبة منين؟ شعبة ايه وما شعبة؟ فالجماعة اللي حوله قالوا له محدث. ايه محدث؟ تطلع ايه بقى محدث؟ انت عندوش فكرة عن البطيخ. المهم قالوا بيبيع ايه يعني شعبة ده؟ فقالوا محدث بيقول احاديث. قال له قول لي حديث. فشوف بقى فقه اهل العلم. قال له حدثنا منصور عن ربعي، منصور ابن المعتمر يعني، عن ربعي ابن حراش عن ابي مسعود البدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. سبحان الله، كان قلب القعنبي مفتوح للكلمتين دول، سمع الكلمتين دول غيرت حياته لما سمع هذا الحديث اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، لان اللي يعمل كده مع شعبة يبقى قليل الحياة، لان التلامذة الفضلاء اللي حواليه دول مفيش حد يجرؤ ان يعمل كده معاه ابدا، بل كانوا ينزلون الشيخ منزلة الوالد، فازاي يكلمه بالكلام ده ويمسك ليه من بغلة وقعد يقول له انت مين وتطلع ايه وبتبيع ايه والكلام ده. فانفتح قلبه دخل الحديث وتقلبه اتقفل، راح لامه دخل على جرار النبيذ كسرها كلها وقال لامه اذا قوم الجماعة اياهم دول قولي لهم خرج. وقعد يسأل بقى اروح لمين؟ قالوا له ايه؟ اذهب الى المدينة. راح للمدينة بقى علشان خاطر ايه؟ يجاور، يروح هناك يجاور في المسجد النبوي. فلقي مالكا فلزمه واختص بمالك، وكان من اوثق الناس في مالك ومن اعرفهم بحديث. وبعدين لما خلاص يعني شبع من مالك حب يرجع البصرة علشان يسمع من شعبة، فوجده قد مات، فلم يسمع منه إلا هذا الحديث الواحد. إذا كنت ما تلاقيش قعنبي أبدا يقول حدثنا شعبة إلا في هذا الحديث الذي سمعه منه وهو في أيام المجون. فيعني شوف، من صبي بيشرب لعالم من أوثق الناس، يعني أبو حاتم الرازي قلما يرضى عن أحد، يعني أبو حاتم الرازي لو قال مثلا ثقة ثبت ده يبقى أم دعيان، ليه يشح بلفظ التوثيق حتى على الرواة الكبار. لما سئل عن القعنبي قال كلام معناه أنا عهدي بعيد بكلمة أبي حاتم، بس كأنه قال ما رأيت أحدا يحدث لله إلا القعنبي، ولقد كان يخرج إلينا في اليوم الشديد الحر، يعني عليه كساء واحد ساء مقطع كده، وما كان يمتنع أبدا من أحد يريد أن يطلب منه العلم، ما كان يمنع علمه أبدا عن أحد. القعنبي رحمه الله. حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه، أي أبي حازم، عن سهل اللي هو ابن سعد الساعدي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها. الدنيا وما فيها دي تسوي كام؟ نحسب حسبة كده. الشارع اللي احنا قاعدين فيه ده، المسجد ده لما حبينا نشتري الارض بتاعته دفعنا فيها حوالي 470,000 الارض بتاع المسجد دي، واتبنى المسجد ده بحوالي 600,000، يبقى دي مليون. خلاص ده قد ايه ده؟ وقى زي ما انتوا شايفين اللي انتوا قاعدين فيه ده مليون. لو خدت بقى الشارع الغلبان ده هو لحد الترب ومسكت آلة حاسبة كده وقعدت تحسب بقى المتر بكام والشقة بكام والبتاع ده، هيطلع لك ايه؟ ملايين مليانة. حبيت بقى انك انت تتوسع وتاخد المدينة بتاع كفر الشيخ دي وتحسب دي تطلع كم مليار؟ كتير. خد بقى المحافظة، خد بقى مصر كلها، خد بقى الوطن العربي، خد العالم واحسب بقى شوف الدنيا دي كلها تطلع بكام. كتير جدا طبعا. وطبعا احنا من محافظات النايمة، قصدي النامية يعني، ها، ومصر كلها نامية بالدول النامية اللي هي تعتبر يعني كده. لو انت رحت بقى هناك مثلا في السعودية المتر، المتر في مقابل المسجد النبوي اغلى متر في الدنيا، لمقابل الحرم المكي او اللي هو بيقابل الحرم المدني، اغلى متر في الدنيا متر مربع يصل الى ملايين متر مربع لو كده. طبعا ده هذا جيلونا فقط، ها، الطائرة المدنية اللي بتشيل الركاب دي لو الجامبو والكلام ده ب200 مليون دولار، طائرة الواحد، طائرة العسكرية ب100 مليون. شوف الدنيا فيها كم طيارة والكلام ده، هتلاقي بقى مش هتعرف تحسب الأرقام هتتوقف. لكن آخر رقم يخطر على بالك في الدنيا احفظه. طب ده عصرنا، طب العصور اللي كانت قبلنا كانت تساوي كام؟ يعني اللي هي بادت كلها إيه، رمادات العماد، العالم دول كان حد يحب يعمل لنفسه فيلا يروح ينحت الجبل كأنه طين، يقسم الجبل إيوط يعمل كده فيلا ينحته كده من الافتراء بتاعه، ماشي. طيب الدنيا دي كلها على بعضها موضع سوط، السوط ده قد ايه؟ عصايا. خلاص العصايا دي لو انت حطيتها على المكتب قدامك هتاخد قد ايه مساحه يعني؟ ولا حاجه. تصور موضع سوط خير من الدنيا وما فيها، يبقى تساوي ايه دي بقى اللي هي احنا قلنا مليارات وقلنا ارقام مش عارفين نوصل لاخر. يبقى موضع سوط في الجنة، سوط واحد كده خير من الدنيا وما فيها. امسك الحديث ده وخد حديث ابن مسعود اللي هو في الصحيح برضه، لاخر رجل يدخل الجنة. خلاص الرجل ده بعد ما دخل الجنة اخر واحد يطلع من النار ويدخل الجنة، لما قال الله عز وجل له ادخل الجنة ولك مثل الدنيا، يبقى الراجل ده هيبقى له ايه؟ موضع سوط خير من الدنيا، يبقى هيدخل حشر بقى ولا ايه؟ ها، موضع سوط خير من الدنيا. فلما قال له ادخل ولك مثل الدنيا لم يصدق اذنيه، قال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ قال ابن مسعود فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ألا تسألوني مما ضحكت؟ قالوا مما ضحكت يا رسول الله؟ قال أنا ضحك رب العزة لما قال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين، قال أنا إني لا أستهزئ بك ولكني على ما شاء قادر. أدخل الجنة ولك عشر أمثالها، لك عشر أمثالها، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. رجل في الجنة، أهل الجنة نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منها، لا يكاد يبصر آخر ملك في الجنة، وآخر رجل يدخل له قد الدنيا 10 مرات. فموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فاللي يضحي بالجنة كلها بقى، بالجنة كلها علشان الدنيا يطلع إيه ده بقى؟ ليس عنده من العقل ذرة. لو كان عنده من العقل ذرة لهداه هذا الحديث إلى حقارة الدنيا. فشوف الحقارة، عشان كده الإمام البخاري وفق فعلا في إيراد هذا الحديث تحت الآية عشان يبين حقارة الدنيا. في بعض الإخوان يبدو اللي هو يبدو أنه متعذب حياته، مراته معذبة شوية، بيقول لي معلش كلنا الأبيات اللي أنا قلتها أول أمس، ها بتاع الأعراب المسكين الغلبان المتفجع، ويبدو أن أنا اللي نكأت الجرح بتاعه فيما يبدو. الأعرابي ده يعني كأنه يعني ما فهمش الأبيات قوي. الأعرابي ده نعيد الكلام مختصر يعني، كان له امرأة محبوبة، وهذه المرأة كان لها تطلعات، بسبب تطلعات المرأة دفعته إلى أن يهاجر في الدنيا، فهاجر ثم رجع شخصا آخر، جلده اتحرق من الشمس وبقى جلد على عظم، ولم يعد ذاك الشاب الفتي البط الغض، فأول ما رأته أنكرته. يقول الأعرابي: رأت نضو أسفار أميمة شاحبا على نضو أسفار فجن جنونها. النضو اللي هو البعير الهزيل، وفي حديث عروة ابن مضرس في السنن الأربعة، ولكن أنا أذكر لفظ ابن ماجه، أنه قال: يا رسول الله إني قد أنضيت راحلتي، أنضيتها، في سنن أبي داود والنسائي والترمذي، بدل أنضيت أكللت، وهي هي أي أتعبت، إني أنضيت راحلتي فما مررت بجبل إلا وقفت عليه. ده في الحج يعني، وعروة بن مضرس كان جاي متأخر شوية في الحج، المهم كل ما عدى على جبل يوقف ويلبي وبتاعه الكلام ده، لحد ما ايه، لحد ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في جمع ليه لمزدلف، فقال: يا رسول الله إني قد أنضيت راحلتي فما مررت بجبل إلا وقفت عليه. فبيسأله عن الحج بتاعه يعني صحيح ولا لا، فقال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه، اللي صلاة الفجر في مسجد المشعر الحرام في مزدلف صبيحة يوم عشر يوم العيد، من صلى صلاتنا هذه ووقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. تمام. فيقول: أنضيت راحلتي يعني إيه؟ أهلكتها وأهزلتها. وفي مسند الإمام أحمد بسند فيه ابن لهيعة وهو ضعيف الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لينضي شياطينه كما ينضي أحدكم بعيره في السفر. يقول لك المؤمن ينضي يعني معذب الشيطان بتاعه، مخليه جلد على عظم، إذا أكل يقول بسم الله يحرمه من الأكل، ها، وبعدين داخل معاه في معارك مستمرة، لدرجة إن المؤمن بسبب قوته ركب الشيطان وجعله دابة، خلاص ركب وأنضاه. زمان كان في الأساطير، أساطير الأولين عندنا، ها، يقول لك بقى إيه، إن كانت العفاريت تطلع زمان، يقولوا كده العفاريت تطلع زمان في القرى، فيجي العفاريت على هيئة حمار، فيقول لك الفلاح الجدع بقى يبقى معاه مسلة كده، ها، وقوم جاي كده جنب الحمار اللي هو العفريت في الأصل، بدون ما العفريت يحسهم راشق المسلة إيه في ظهره، ما يعرفش يرجع عفريت، يفضل حمار، ها، ياخده بقى يجر عليه ردم، ها، ويجر عليه سباخ، وجيب عليه مية ويبهدله، خلاص، وفي الآخر خايف عايز يخليه يرجع عفريت زي ما هو، فلو هو شد المسلة وكده هيرفصه، ها، فيموت العفريت بقى، فيوم يعمل ايه، يقول لك يربط المسلة كده، يربط فيها حبل كده، ويقوم داخل الدار ويقوم شددها من بعيد يعني، فيوم يرجع الحمار عفريت زي ما كان، ها. فيقول لك المؤمن بسبب ايه، قوته على شيطانه يمضي يعني يخليه هزيل، بسبب ايه، بسبب انه المؤمن هو اللي مسخر ليه الشيطان ده. رأت نضو اسفار، النضو الاسفار اصل النضو والبعير المهزول، خلاص، واستعير للإنسان إذا هزل. رأت نضو أسفار أميمة، أي رأت أميمة الرجل اللي هو زوجها يعني، رأت نضو أسفار أميمة شاحبا على نضو أسفار، النضو أسفار التاني اللي هو البعير، وقالت: من أي الناس أنت ومن تكن، فإنك راعي صرمة لا تزينها. تطلع مين؟ نسيته، مش عارفه شكله بسبب انه بقى جلد على عظم واتحرق من كتر الشمس، فبتقول له: انت شكلك كده لا يزين اي مجلس، ما تشرفش حد بالشكل بتاعك ده. طب ما انت اللي بعتيه وانت اللي فضلت وراه وتقولي له عايزين نكون نفسنا وعايزين نعمل الشقة وعايزين نجوز عياله وبتاع، فانطلق في الدنيا كلها ورجع للجلد على عض، ما عادش ينفع بقى دلوقتي. فقلت لها ليس الشحوب على الفتى بعار ولا خير الرجال سمينها. انت بقى انا ما عدتش نافع بقى بعد ما روحت وجبت اللي انت عايزه وتجلد عض، ما عدتش نافع. انت عايز ايه بقى؟ عليك براعي ثلة مسلحبة يروح عليه مخضها وحقينها. انت بقى عايز واحد عنده ثلة، والثلة هي الجماعة، مسلحبة اللي هي الإبل والغنم اللي قاعدة في الزريبة على طول مستريحة وبتاكل، فمستريحة وبتاكل بتحلب لبن. يروح عليه أي على هذا الراعي مخضها، المخض قلنا اللي هو اللبن منزوع الدسم، تشرب لبن منزوع الدسم ما لا تدخن ولا تبعجر ولا الكلام ده، تفضل برضو إيه محتفظ بإيه برشاقتك وبقوامك عشان النسوان بيحبوا كده، تمام. يروح عليه أي على هذا الراعي مخضها وحقينها. الحقين اللي هو اللبن الرايب إذا صب عليه اللبن الحليب، الاثنين يتصبوا على بعض كده ويشربهم صاحبنا التملي اللي قاعد ايه ملوش شغلانة ده، خلاص. يروح عليه مخضها وحقينها سمين الضواحي. الضواحي كل ما برز من الجسم كالكتفين مثلا، سمين الضواحي يعني له عضلات. لم تؤرقه ليلة وأنعم أبكار الهموم وعونها. رجل خالي عندوش لا هموم، لا هموم بكر ولا عوان، خلاص. قلنا الهموم البكر هو الهم الذي لم يقابل أحدا قط إلا هذا البني آدم، أصيب بمصيبة ما أصيب أحد بها، وهموم أخرى أصيب الناس بها أيضا وهو من جملة من أصيب. الحين الأعراض دول كانوا يملكون ناصية اللغة سليقة. يعني أنا وأنا أقرأ أبكار الهموم وعونها، تخيلت الرجل ده جاب اللغة وقام منفضها زي ما واحد بيكون بنفض مرتبة كده ولا بطانية، وقام مطلع اللفظ ده، لفظ بارع جدا جدا. شوف يعني يقول سمين الضواحي لم تؤرقه ليلة وأنعم أبكار الهموم وعونها. لم أجد يعني في كثرة ما قرأته من الشعر مثل هذا التعبير عن رجل لقي هما ما لقياه أحد. ربنا يفرج هم صاحبنا يعني اللي هو خلانا نعيد الله. لكن هذا الكلام برضو له تعلق بالدنيا، وشوف الإنسان يهلك نفسه في الدنيا ويلته عجب في الآخر. ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. الرجل أهلك نفسه في الدنيا وراجع مراته قالت له إيه بقى؟ مش أنت، هي عايزة راجل كويس وجنتلمان وراجل يكون راجل مجتمع ومعاه فلوس وأحدث عربية وساكن مثلا في حي راقي والكلام ده، هي الستات عايزين كده. إنما رجل عالم، عالم جليل فاضل، الدنيا كلها مثلا بتحسد الست دي إنما على الراجل ده جوهرة، وهي ولا حس بالكلام، زي مرات الأعمش كده. مرات الأعمش كانت بتنشز عليه وبتزعل منه وبتاع، فقال مرة عبد الله بن إدريس الست اللي زعلانة منه وبتاع ما قولوا لها كلمتين كده من وراء حجاب، يعني قولوا لها ده انت زعلانة من الأعمش، ده الأعمش ده كلنا بنحسده ان الأعمش جوزك، فازاي انت مش حاسس بقيمة الراجل ده؟ وقال ايه قولوا لها كلمتين كده وبتاع عشان تعرف قيمتي يعني وتحسن معاملتي. فراى عبد الله بن ادريس ونرى حجاب وقال لها نعم الشيخ الاستاذ ده يا بختك، هو فيه هو عيبه بس انه اعمش. قام طالع له قال له هو انا فيه غيرها؟ ها تيجي تقول لها عيبه الاعمش؟ طب زعلان منه عشان كده. لكن اللي انت بتدور عليه اللي انت عندك حدثنا وكلام ده ولا يسوى بصل عندك. ها فالقوه المستكنه عند الرجال من العلم والعقل والصبر والجهاد قل ما تعجب النساء، إلا إذا كانت امرأة من أفراد بني آدم، امرأة كده ربنا سبحانه وتعالى زانها بزينة العقل وتقدر تقدر زوجها صح، تحس إن عايشة ربنا اختار لها هذا البني آدم العاقل العالم المجاهد الصابر. فدي برضو من آفة الدنيا، سن يبذل حشاشة نفسه فيها ثم لا يحظى منها بشيء. يريد حتى الذين بذل نفسه لدنياهم ياريتهم قدروه، لكن ما قدروه. ودي من عاقبة برضو التلوث بالدنيا. والمدهش أن أقل قدر من الدنيا يعكر عمل الآخرة كله، يعكر عمل الآخرة كله. عشان كده البخاري هيعقد بعد كده باب العمل الذي يبتغى به وجه الله، اللي هو إيه؟ المنجيات. بعد ما يجيب لك المهلكات يحط لك بقى إيه؟ برضو المنجيات. فالإمام البخاري لما راح حديث سهل بن سعد ينقسم لفقرتين، الفقرة الأولى والاثنين خير من الدنيا وما فيه، موضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيه. يبقى أنت تضحي بالجنة كلها كلها مش موضع سوط، عشان إيه بقى؟ طب أنت خدت الدنيا كلها، لما ضحيت بموضع السوط ده عندك إيه من الدنيا يا غلبان يا مسكين؟ عندك إيه؟ ده أغنى رجل في العالم بتاع السلطان بروناي ده عنده 149 مليار دولار. الكلام ده أنا قريته من حوالي 3-4 سنين. 149 مليار دولار، 149 ألف مليون دولار، يطلعوا ايه دول؟ لما قارون كان بيطلع كده يوم العيد ويحب يشخشخ جيبه كده، ها، يشخشخ الفكة اللي في جيبه، كان يبقى 149 مليار دول. هو ده معنى حاجة؟ فانت بقى ما معكش الدنيا اصلا ولا معك المليارات دي كلها. فلو سلمنا جدلا ان انت معك كل المليارات دي لا تسوي موضع صوت في الجنة، تقوم تضحي بالجنة كلها علشان ايه بقى؟ حاجة العاقل، العاقل نفوخه يطير، عاقل. لا معك الدنيا كلها، ولو كانت معاه كلها لا تسوي موضع صوت، تقوم تضحي بالجنة كلها ملكك كله عشان ايه بقى؟ فده تحقير شديد للدنيا. فاللي عنده خصومات يسقطها، هو أخوه مختصم على ميراث، واكل حق أخوه، واكل حق إخواته البنات، عمالين يتخانقوا على شقة 120 متر ولا 100 متر ولا الكلام ده، سقط كل ده عشان تستريح. وسيأتيك ما ترك أوفى مما تركت. هي كده الدنيا زي الجيفة كما قال الشافعي، والجيفة الكلاب هم اللي بيتخانقوا عليها، والناس تحدي ده بيخليه يتحفز دايما وجرب. لو في واحد انتوا الاثنين بتتنافسوا على حاجه من الدنيا سيبها له، هترجع لك تاني، وهترجع لك برضا الطرف التاني. لكن تدخل معايا تحدي هنتحدى بعض، لا مش هسيبها لك. وممكن ما كنتش عايزها، ممكن ما كنتش عايزها، بس روح التحدي وانك انت ازاي تاخدها مني. فاذا كنت عايز الدنيا سيبها، لو تركتها رجعت اليك. فاحنا بقى لما يكون الدنيا بهذه الحقاره كما هو في الآية وكما هو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ما عيب، ليس من المروءة ولا الحشمة فضلا عن الديانة انك انت تصارع على الدنيا وهذا قدرها. والذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولا غدوة في سبيل الله او روحة، وده متعلق طبعا بمسألة الجهاد، خير من الدنيا وما فيها. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب
العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بدار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع. أخي الكريم، لا تنسنا بدعوة طيبة بظهر الغيب ليقول لك الملك ولك بمثلها، سائلين الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.